الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ونهج نهجه واستن بسنته وسلك طريقه ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. معاشر الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بداية نشكر الله تعالى على تيسيره وتوفيقه لهذا اللقاء المبارك. معاشر الإخوة والأخوات، تعالوا لنستثمر محبة القلوب وغيرتها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نغرس محبة الحبيب في قلوبنا بمزيد من التعرف على سيرته وحياته. تعالوا لأقلب وإياكم صفحات، إنها صفحات من الألم، صفحات من الحزن، صفحات فيها دروس وعبر، صفحات نحتاج أن نتأملها هذه الأيام. كلنا، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، نحن أحوج ما نكون إلى الرجوع لصفحات عطرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو وقتها وهذا هو زمانها، حتى لا تكون غضبتنا مجرد عواطف سرعان ما تزول. فالله تعالى يقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تعالوا ننظر لشيء مما تحمله هذه الصفحات. تحمل الكثير صلوات الله وسلامه عليه، وبذل الحبيب صلى الله عليه وسلم من أجلنا ومن أجل هذه البشرية، من أجل أن ينقذها من ضلالات وظلمات ويخرجها للنور لتعيش سعادة الحياة. تعالوا لنقف على شدة ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى والحزن والحرقة التي ألمت به، لنعلم يقينا أن ما يتعرض له صلى الله عليه وسلم في أيامنا هذه إنما هو استمرار لذلك المسلسل من الأذى والسخرية بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنقف على شدة ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الأذى، من الحزن، من الحرقة حلت به المصائب والآلام. ما لو حلت والله على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب الشفيق صلى الله عليه وسلم؟ فآه لك أيها الحبيب، آه لك أيها الحبيب، فداك أنفسنا وأرواحنا. لقد آن الأوان لنطلق حملة الحب الحقيقية للحبيب صلى الله عليه وسلم. آن الأوان ليطلع أولادنا وشبابنا على سيرة نبيهم، ليطلعوا على سيرة نبيهم أكثر فأكثر. آن الأوان لتتربى الأجيال على عظمة وصبر وتحمل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أجلهم ومن أجل أمتهم. آن الأوان ليتذكر الدعاة والمخلصون والعاملون صبر وتحمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الله، من أجل تبليغ رسالة التوحيد. تحمل عبئها ومضى بحزم وإيمان يحيل الصخرة تبرا. آن الأوان ليسمع العالم كله، وبالأخص العالم الإسلامي قبل غيره، سيرة أعظم بطل في التاريخ، رجل بذل حياته وتحمل الكثير من أجل أمته. بل إن كل أحد يوم القيامة في شدة العرصات والأهوال يقول: نفسي نفسي، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: أمتي أمتي. تعالى الله من أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هاد، أحبك يا رسول الله حبا، تغلغل في الجوانح والفؤاد، أحبك صادقا حتى كأني فريد في المشاعر والوداد. تعالوا نرجع للوراء نتعرف حقا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها صفحات كثيرة غريبة مليئة، لكننا سنقلب اليوم سويا بعضها وشيئا منها. اخترتها من كتاب للأستاذ محمد الصوياني، السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة لكن بزيادات وتهذيب. أرجو أن ترعوني قلوبكم قبل أسماعكم، نريد أن نعيش هذه اللحظات مع هذه الصفحات ليس بأسماعنا فقط بل بأحاسيسنا ومشاعرنا. نريد أن تخفق قلوبنا بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم مع كل صفحة بل مع كل سطر بل مع كل كلمة. فإلى الصفحة الأولى، كانت البداية من امرأة تدعى أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب، انتفضت لما سمعت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. حشرتها هذه الآيات، ضاق صدرها بهذا اللهب، خرجت كالمجنونة لا تلوي على شيء، تبحث هنا وهناك في الدور والطرقات عن انتقام يخمد هذا الجمر في قلبها. تبحث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. قصدت المسجد الحرام فرأت أبا بكر الصديق فأقبلت عليه، ولها ولولة وفي يدها حجر، وهي تقول مذمما أبينا، أي محمدا، تسميه مذمما، مذمما أبينا، ودينه قلينا وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بجوار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا خائف أن تراك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فاعتصم بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه، وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لأبي بكر: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. لقد كانت تظن تلك الآيات شعرا. فقد قالت لأبي بكر كما في رواية: يا ابن أبي قحافة، ما شأن صاحبك ينشد في شعرا؟ فقال أبو بكر: والله ما صاحبي بشاعر، وما يدري ما الشعر. فقالت: أليس هو الذي يقول في جيدها حبل من مسد؟ ما يدريه ما في جيدي. ثم عادت هذه المرأة إلى بيتها تحمل الفشل، تحمل عارها، وتحمل المزيد من الحطب والشوك، تضعه في طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، تفتح الأبواب لسفهاء مكة ومراهقيها، تخرجهم من بيوتهم من منازلهم ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحملوا معها مزيدا من الشوك والحطب. إنها صورة المرأة الشوهاء يوم تحمل الحقد وتفوح كراهية للخير وأهله، يقابلها صورة خديجة الحبيبة رضي الله عنها وأرضاها، ذلك القلب الطاهر الذي يحمل الحب والتضحية من أجل الخير والسلام والنور لهذه الأمة. فشتان بين القلبين. أقلب صفحة ثانية تعلن استمرار مسلسل الاضطهاد والأذى للحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد قررت قريش أن تملأ مكة بالدماء، فها هم وقد أمسكوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يضربونه ضربا شديدا حتى أسالوا دمه، فيهرب صلى الله عليه وسلم، يهرب هائما مغموما كئيبا من بين أيديهم. إلى أين سيفر صلوات الله وسلامه عليه؟ يأتيه جبريل عليه السلام وهو جالس حزين قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل: ما لك يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ يريد تطمينه. أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: يا محمد أدعو تلك الشجرة، أدعو تلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها: ارجعي. فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبي، حسبي. سبحان الله، ما أعجبها من صفحة، ترسم آية عظيمة تسليه صلى الله عليه وسلم، تمسح عنه دماء نازفة، دموعا حارقة، فيعود لمكة مرة أخرى ليواصل تبليغ رسالته، مع علمه أن الأذى لن ينفك عنه وأن قومه لن يتركوه بحال. فكانت صفحة جديدة مع التهمة الجديدة، لكنها هذه المرة تهمة قاسية مؤلمة. فقريش تريد أن يبتعد الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم، تريد أن ينفر الناس عنه بأي حيلة، لا سيما عندما يسير الحجيج نحو مكة. فكانت التهمة: فلا شيء يفر الناس منه مثل ما يفرون من المجنون والمجذوم، فليكن محمدا إذا مجنونا. قالتها قريش دون حياء: الصادق الأمين العاقل الحكيم صلى الله عليه وسلم صيروه مجنونا؟ وما يأتي به من آيات مجرد هراء يهذي به بلا وعي، إنه المكر الكبار، الظلم والتجبر عند الكبار. فرية طارت بين الحجيج وفي منتديات مكة، صدقها الأغنياء بل حتى العقلاء الذين حال بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ضباب كثيف من الباطل والبهتان والتهم، بل والتحذير قبل أن يلقوه وأن يسمعوه أو أن يسمعوا منه. وها هو حال أهل الضلال، ربما لم يقرأوا في سيرته صلى الله عليه وسلم، ربما لم يطلعوا على جمال سيرته وسنته صلوات الله وسلامه عليه، ربما لم يتذوقوا روعة رسالته، رسالة التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. أحد هؤلاء العقلاء رجل من أزد شنوءة اسمه ضماد، قدم مكة، كان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فقال ضماد: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت: يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني أن أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فوقف ضماد متعجبا، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، قال: فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر فقال هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، وعلى قومك قال وعلى قومي، كما في البخاري. كلمات حق كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض، كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض، كشفت له أي عملاق صادق ماثل أمامه. ولقد حمله النبي صلى الله عليه وسلم رسالة البلاغ لقومه أيضا، لأن الإسلام بحاجة إلى أمثاله من العقلاء ليتولوا نشر دين الإسلام بين أقوامهم. ولقد حملنا إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن منا يا ترى، من منا سيفوز بهذا الشرف العظيم في أيامنا هذه؟ من يحمل هذا النور؟ من يحمل هذه الرسالة ليجلجل بها في كل صقع في المعمورة؟ من سيحمل هم نشر هذه الرسالة المحمدية في زمن الظلمات والماديات؟ من سيحملها للناس بعلمه؟ من سيحملها للناس بماله؟ من سيحملها للناس بفكره وموهبته أو ببدنه وعافيته؟ ولنا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم أسوة في الصبر وفي التفاؤل. فمع كل هذا التعنت، مع كل محاولات الهروب من حصار الحقيقة، يستمر صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا يأس بلا كلل. كلما ضاقت به مكة تلمس الأتباع حولها. مكث صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول يصرخ في الناس من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة صلى الله عليه وسلم. فلا يجد أحدا يؤويه ولا يجد أحدا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش، احذر غلام قريش لا يفتنك. سبحان الله، احذر غلام قريش لا يفتنك. هم نمقوا لوحة بالرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم، والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي. قربت للعالم العلوي أنفسنا، مسكتنا متن حبل غير منصرم صلى الله عليه وسلم. أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي بين رحال الحجيج بين خيامهم يدعوهم إلى الله، وهم يشيرون إليه بالأصابع إشارة معجب أو إشارة ساخر أو إشارة مشفق، وهناك من قيده الخوف حتى عن الإشارة فهو يشير بقلبه. وهكذا مع كل صباح يعود الحبيب صلى الله عليه وسلم من جديد إلى التبشير بدعوته، لينتشل من أمته من يستطيع انتشاله. أزقة مكة المؤدية لبيته الصغير لا تخلو من المتربصين به، يحملون الأذى تارة بأيديهم وتارة بألسنتهم، يسمعونه ما يكره، حتى اسمه قلبوه صلى الله عليه وسلم فأصبحوا يقولون مذمما لا محمدا. لكن ذلك لا يضره، فالله يصرف عنه الأذى واللعن. يقول هو صلوات الله وسلامه عليه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونواصل فتح صفحة جديدة تقول: وتستمر قريش تهزأ بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتسخر، فتقول يوما للنبي: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. فدعا صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بل باب التوبة والرحمة، بل باب التوبة والرحمة. يا لروعته، يا لرحمته صلوات الله وسلامه عليه، يا لرحمته بهؤلاء الذين آذوه وقهروه وآلموه، ومع ذلك يطلب لهم الرحمة والتوبة. ما أعظمك وما أروعك أيها الحبيب. إنه لم يبعث جبارا، لم يبعث جبارا منتقما، إنه كما قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إنما أنا رحمة مهداة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حكيم جاء بالبشرى شفيق، فلانت منه أفئدة القساة: فمنك شريعتي وسكون نفسي، ومنك هويتي وسمو ذاتي، ولي فيك اهتداء واقتفاء لأخلاق العلا والمكرمات، وفيك هدايتي وشفاء صدري بعلمك أو بحلمك والأناتي. صلى الله عليه وسلم. نستمر في تقليب صفحات مسلسل السخرية والاستهزاء والأذى والكيد ومحاولات القتل والاغتيالات للحبيب صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان ذلك المسلسل الذي يستمر في هذا الزمن، نراه عيانا، نرى كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع ذلك المسلسل المتواصل من السخرية والاستهزاء والكيد. في اليوم الموعود لتنفيذ الجريمة لقتل آخر رسل الله صلى الله عليه وسلم، لقتل منقذ البشرية الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، اجتمعوا في الحجر، تعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة الصغيرة تبكي رضي الله عنها حتى دخلت على أبيها فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك يا أبتاه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني، يا بني، أدني لي وضوءا. فتوضأ ثم قام فدخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو ذا، هو ذا، فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل واحد. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. ثم غادر المسجد صلى الله عليه وسلم، فأفاقوا فتحسسوا فإذا التراب يحشر أعينهم وأنوفهم ويغطي وجوههم، إنه عار، عار لا يغسل إلا بالدماء، عار ملأ خبره أرجاء مكة، محاولة اغتيال رسول الله، محاولة لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشلة، أثارت الحمية في نفوس بني عبد المطلب، وكان أشدهم رأسهم أبو طالب، فقرروا حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمايته من قريش بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب زعيم قريش، ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش. كيف تقرر قريش قتله؟ ذلك أمر مستحيل، فإن على قريش أن تزهق أرواح بني عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قرر أبو طالب، لذلك أعرضت قريش عن هذه المؤامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتيال. فماذا فعلت قريش؟ يا ترى ما هي الخطة القادمة من مسلسل القهر والأذى للوقوف في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالته. تأملوا، قفوا، اعتبروا، استلهموا الدروس والعبر. تعالوا نقلب الصفحة التالية لنجد أنه الحصار الجماعي في الشعب. قرر الطواغيت من قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين ومن يقف معهم من أقاربهم، فلا مصاهرة ولا بيع ولا شراء حتى يتم تسليم محمد عليه الصلاة والسلام. لجأ أبو طالب ومن معه من أهل النبي وعمومته إلى مكان يقال له شعب أبي طالب حتى تسهل عملية الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن هذا الحصار المرير الذي استمر 3 سنين يقول صلى الله عليه وسلم وهو يواعد أصحابه في ذلك المكان الحزين، يقول: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لحبيبنا يصف شيئا من شعور الأسى الذي يختلج في نفسه بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوه يقول في مثل هذه الظروف: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. يقول عتبة بن غزوان رضي الله عنه: ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يقول سعد بن أبي وقاص: كنا قوما يصيبنا صلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصابنا البلاء اعتزمنا لذلك، أي أخذنا بعزيمة وصبرنا له. وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ولقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى لقد رأيت جلده يتحشف تحشف جلد الحية عنها، حتى أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به من الجهد وما يقصر على شيء بلغناه، لله در ذلك الغلام رضي الله عنهم أجمعين. فإذا كان هذا حال الرجال، فيا ترى ما هي حال النساء والصغار في ذلك الشعب؟ ما حال خديجة وفاطمة وزينب وأم كلثوم وأسماء رضي الله عنهن أجمعين؟ لماذا كل هذا الأذى؟ لماذا يا صناديد قريش؟ لماذا؟ أي جرم اقترفوه؟ أمن أجل أنهم أرادوا أن يستنشقوا نسيم التوحيد؟ أإذا ما أشرعوا الأبواب يوما والنوافذ للهواء ولغيمات السماء لحداء الكون بالتوحيد سيقوا بالسلاسل وعليهم تتراكم قاسيات كالجرائم تصنع الحزن والقهر ويستمر مسلسل الألم فمن شقاء إلى شقاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الصفحة التالية تقول: فبعد عام الشعب والأحزان على الحبيب صلى الله عليه وسلم كالمطر الأسود. الحزن في هذه المرة يختلف عن المرات السابقة، ألم من نوع آخر يحل بالحبيب صلى الله عليه وسلم، إنها المرارة مرة أخرى، لكنها هذه المرة بطعم مختلف. فها هو صلى الله عليه وسلم والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته، عام للحزن جديد. إنه صلى الله عليه وسلم يلقي نظرات الوداع الحائرة، نظرات تفيض دمعا على حبيبته وزوجته. أحقا أن رفيقة دربه الأليم تموت وتتركه وحيدا في هذه الظروف؟ أحقا أن الطيبة المواسية خديجة رضي الله عنها تموت؟ لقد ماتت خديجة، مات القلب الرؤوم، اليد التي كانت تمسح دمعه وتغسل جرحه صلى الله عليه وسلم. أما النبي، أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فالجرح عميق، اسمعوه يردد من قلب مفؤود محزون يقول: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. هكذا ماتت خديجة رضي الله عنها، السند لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريش لا يلين لها قلب، بل جعلت جبال مكة من مسلسل أذاها وكيدها للرسول صلى الله عليه وسلم مخازن لأحزانه وآلامه، يتدفق الكرب من رسولنا الحبيب موجة إثر موجة. فما لبثت موجة الحزن على خديجة إلا وتلتها موجة حزن أخرى. جاءت الأقدار هذه المرة ليحل مصاب آخر بحبيبنا، فلم يلبث الحبيب صلى الله عليه وسلم فترة يحاول خلالها نسيان آلامه وأحزانه على خديجة، إلا وحلت أحزانه وآلامه على عمه أبي طالب. موجة أخرى من مسلسل الآلام أغرقت سيدا كبيرا ودرعا حصينا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان خلف النبي يحميه ويدفع عنه، رضي بالسجن بالشعب وشاركه مرارة الأيام، لكنه القدر، لكنه القضاء. لقد اشتد الحزن بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبلغ منه مبلغا عظيما، فآه لحال الحبيب وقلبه، أكاد أقتلع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي، إنها آهات مسلم. وهو يتصفح سيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم ويستعرض هذا الحزن والحرقة التي ألمت به صلوات الله وسلامه عليه. حقا لو تنزلت هذه المصائب والآلام على جبل لدكته وأذابته، فكيف بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا لعام الحزن، هذا أبو طالب غاب وخديجة رحلت، فماذا سيحل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل قريش المتوثبة؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما زالت قريش كاعة، أي متراجعة جبانة، حتى توفي أبو طالب. لا إله إلا الله، أبو طالب الحامي والمدافع مات، وخديجة الحنون الرؤوم رحلت، وقريش عن أنيابها كشرت وخلى لها الجو فأرعدت وأزبدت، فماذا سيحل بحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستفعل قريش؟ ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟ هل سيهرب؟ لكن إلى أين؟ من سيؤويه؟ من سينصره؟ ماذا حدث له؟ نقلب صفحة ننظر فيها فنجد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا الأذى وكل هذا الحزن، وبعد أن بذل الكثير في مكة ومع قومه، لم يجد بدا أن يبحث عن مكان آخر لعل وعسى، فخرج صلى الله عليه وسلم، خرج يشق الأودية والجبال، يمشي على قدمين حافيتين داميتين متعبتين بلا راحلة، فقير لا يملك ثمنها، مهموم محزون مفؤود. سنفارق القوم الذين تجبروا ولهم عقول من حجر، ضاقت بنا صحراؤنا لم يبق شيء هاهنا، رحلت خديجة مثل ما عمي رحل، فتكاثروا وتظاهروا رفعوا شعارات البطر. خرج صلى الله عليه وسلم يحمله حزنه يصعد جبال الطائف، يفتش عن أمل، يبحث عن معين، يبحث عن يد حانية تحمل هذا الدين برفق، تقدمه للتائهين، للجائعين، للمعدمين، بل للمترفين الخاوية أرواحهم. خرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة، خرج يبحث عن أقوام تتمرد على هذه الأصنام وعلى هذه الشركيات والجاهلية المظلمة. وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ومن الحكمة أن تؤتى الأمور من أبوابها، فبدأ بساداتها من ثقيف، التقى بإخوة ثلاثة هم عبد يا ليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير من أشراف ثقيف، جلس إليهم، عرض عليهم نفسه ودعوته، شكى إليهم البلاء وما فعله به قومه، فماذا كانت النتيجة؟ قال أحدهم ساخرا: أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وخطرا من أن أكلمك. وقال الثالث: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ يا الله، أي نفس تتحمل مثل هذا؟ انتهت القمة الرسمية مع أشراف الطائف بكل سخرية واستهزاء وتهكم بأشرف البشرية وأنقى الناس بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن طالبهم بأقل الأدبيات، فقال: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني خبركم. كره الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ذلك قومه، فأخذ يرجوهم كتمان أمره حتى لا تشمت به قريش وتحمله من الضيم ما لا يطيق. لكن أي أدب يا ترى سيخرج من عباءة الشرك؟ لقد رفض سادات ثقيف كتمان الخبر، بل أذاعوا وأشاعوا نتائج القمة، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم يسبونه صلى الله عليه وسلم ويصيحون به. اجتمع عليه الناس يستهزئون به، قعدوا له صفين في طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل صلى الله عليه وسلم لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة. وهم يستهزئون ويسخرون ويضحكون، فأخذ يهرب منهم صلى الله عليه وسلم يجري وقدماه تسيلان من الدماء، يفر منهم صلى الله عليه وسلم ولهيب الحسرة والحزن في كبده، يركض صلى الله عليه وسلم لكن لا يدري إلى أين. حاله تتفطر لها القلوب. سألته عائشة رضي الله تعالى عنها يوما عن أشد يوم مر به، فأشار إلى هذه الأيام، إلى أيام الطائف، قائلا: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وسلم. إنه الهم والكرب الذي حمله ومشى به، فإلى من يلجأ؟ إلى من يشكي؟ وهل هناك ملجأ للقلب الحزين؟ هل هناك ملجأ للقلب المفقود إلا الرحمن الرحيم؟ نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم وهو يتمتم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل أو ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان الله. تأملوا، تدبروا هذه الدعوات. أهذه دعوات قلب مظلوم ومقهور؟ إننا لم نسمع دعوة واحدة على من ظلمه، لم نجد كلمة بين دعواته يتنفس فيها على من قهره وسبه وآذاه، بل أخذ يدعو بكل طمأنينة وبقلب مليء باليقين وبالثقة برب العالمين. فجاءت الرحمات، حنت عليه السحاب، أشفقت لمنظره الحجارة وأغصان الشجر، استعدت الرواسي الشم الجبال للانتقام للحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مواصلا حديثه لعائشة: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، مرني بما شئت ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة. سبحان الله. تحرك الكون، غضب لغضبه كل شيء، حتى الجبال تريد أن تنتقم للحبيب. إنها فرصة للانتقام، فرصة لرد الاعتداء والسخرية. إن في هلاكهم عبرة وعظة. ألم تبلغهم يا رسول الله؟ ألم تنذرهم؟ ألم تحذرهم؟ ألم يتكبروا ويعاندوا؟ فماذا ترجو منهم إذن؟ هيا يا محمد، إنها مجرد كلمات ينطق بها لسانك فتطبق عليهم الجبال، ليكون عبرة للمعتبرين. لكنه القلب الرحيم، القلب الرحيم الذي جبل على حب الخير للناس، القلب الذي يحمل كل مصطلحات الحب والرحمة والشفقة والخير ومترادفاتها، القلب الذي لم يسمع ولا يحب أن يسمع مصطلحات الانتقام والتشفي والكيد والأذى والقتل والدم، صلى الله عليه وسلم قال بلسان الصابر الحليم، بلسان المتفائل الحكيم، بلسان المتطلع للمستقبل، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا ترى، هل لهذه الأحزان من نهاية؟ جرت حادثة عجيبة غريبة، غريبة على مسامع القوم، ليلة لا كالليالي، أمر عظيم سيحدث، واقعة مذهلة. فتعالوا ننظر في هذه الصفحة، رحلة عجيبة مدهشة معجزة، إنها تسلية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلها تمزح أحزانه، لعلها أن تخفف عنه. جمعت له المسافات حتى رأى في ليلة واحدة ما خلف الكواكب والنجوم، بل وما خلف السماوات، رحلة فضائية بل سماوية يعجز اللسان عن وصفها ووصف أحداثها. بداياتها غريبة، مجرياتها عجيبة، نهاياتها رهيبة، وتكفي غرابة البداية. لعلكم تذكرون أننا تركنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بيته بمكة مهموما حزينا بعد تلك الرحلة الطائفية المؤلمة المليئة استهزاء وسخرية وأذى لأطهر وأرق وأصفى قلب عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. بينما هو تلك الليلة على فراشه يتقلب مع الآلام والحزن، فجأة انشق سقف البيت، انشق سقف حجرته صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ من الذي شقه؟ ولماذا؟ اسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، كما في البخاري ومسلم. سبحان الله، شق للسقف وشق للصدر، فأي بداية مذهلة لرحلة مذهلة. المركبة لتلك الرحلة دابة غريبة سريعة، يقول صلى الله عليه وسلم: أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه، كما في البخاري ومسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. حقا لقد رأى في تلك الليلة آيات وأحداثا مشوقة، مرورا بالمسجد الأقصى وعروجه إلى كل سماء من السماوات السبع، وما حدث له في كل سماء. دخل الجنة ورأى النار، ورجع إلى الأقصى وصلى بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. أحداث طويلة عجيبة لا يتسع المقام لذكرها، لكن شتان شتان بين هذه الرحلة الغريبة الممتعة المسلية وبين تلك الرحلة الطائفية المؤلمة. إنها العناية الربانية، إنها رحلة الإيمان والتثبيت والتطمين. لسان الحال يقول: يوم نبذك أهل الأرض وهجروك، استقبلك أهل السماء وأحبوك، فهنيئا وبشراك أيها الحبيب. وصبرا، فهذا النور الذي رأيته وعلمت به لا بد أن تبلغه، لا بد أن توصله للناس عامة، ليعلم الناس حقيقة الدنيا، حقيقة زخرفها وبهرجها. فقد رأيت بعينك، فهيا هيا بلغ أنه لا إله إلا الله، رب الأراضين السبع والسماوات السبع. هيا بلغ رسالة التوحيد لتنقذ الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد وعبادة الواحد الأحد جل وعلا. رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة إلى مكة، لكن هل انتهت رحلة الأحزان والآلام بنهاية هذه الرحلة؟ ماذا سيقول لقريش غدا؟ كيف يا ترى سيحدث الناس بأمر تلك الليلة وغرائبها وهو يعرف أنهم لا شك مكذبوه؟ ماذا سيقول لهم؟ كيف سيحدثهم؟ بمن سيبدأ؟ اسمعوه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، ضقت بأمري، فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي. قال: فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، كيف سيبدأ حديثه عن تلك الحادثة لأناس لا شك سيكذبوه؟ وبمن يا ترى سيبدأ؟ أبي بكر الصديق الذي يصدقه، أم بمن يا ترى؟ العجيب أيها الإخوة أن الله تعالى أراد وقدر أن أول من يسمع خبر تلك الحادثة الغريبة من هو؟ هو عدو الله أبو جهل. سبحان الله، مع تباشير ذلك الصباح الحزين جاء أبو جهل، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كالمستهزئ: هل كان من شيء يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وما هو؟ قال: إنه أسري بي الليلة، إنه أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم يرى أبو جهل أنه يكذبه، أتدرون لماذا؟ مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، هي فرصة إعلامية للتكذيب، هي فرصة إعلامية للتشهير والسخرية بمحمد لا تعوض. فأراد عدو الله أن يحبكها، فقال متظاهرا بالجد: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فرصة لأبي جهل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم. فصرخ في قريش: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي، هيا يا قريش. قال فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما، قال هيا حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة، إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعموا صلى الله وسلم على رسول الله. فزاد أبو جهل بسخريته فقال يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. آه لك أيها الحبيب، ألا ليت شعري كيف حالك في تلك اللحظات، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي. أيها المسلمون، أيها الدعاة، أيها العاملون، أيها الآمرون والناهون، إنها دروس المدرسة المحمدية، إنها عبر السيرة النبوية تقول لنا جميعا صبرا فإن الطريق طويل، تقول لنا جميعا رفقا فإن القوم لا يعلمون، تقول لنا جميعا العلم والصبر والحكمة زاد الطريق. إنها السيرة العطرة تؤكد أن الطريق يحتاج لرجال مهما كانت السخرية، أن الطريق يحتاج لرجال مهما كان حجم الأذى والألم والاستهزاء، تؤكد أن الطريق يحتاج لرفيق ولصديق، وليس كل صديق صديقا. فأبو بكر رضي الله عنه نبع الصدق، يسمع بالخبر فيصدقه بلا تردد، يعلنها وبكل جرأة، لما سمع الخبر أشهد أنك صادق وأنك رسول الله. فهو خير من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفه بعد نبوته وفي صباه. أما قريش فأخذت تسخر وتستهزئ وتطلب الدليل من محمد تعجيزا، محاولات لإثبات أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يكذب، ولو لمرة واحدة يلوثون بها تاريخه النقي. طلبت قريش دليلا على ما يقوله محمد، فأخبرهم بقافلتهم القادمة من الطريق نفسه، ووصفها لهم وصفا دقيقا، لكن هذا الأمر يتطلب الانتظار طويلا حتى تصل القافلة، فلا بد من دليل آخر. فطالبوه بأن يصف لهم بيت المقدس، فهو لم يره قط. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن تلك اللحظات الحرجة: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، لم أذكرها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله لي أنظر إليه. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب، لقد صدق في الوصف، فما ملكوا، ما ملكوا إلا أن يصدقوه. ولما وصلت القافلة ساحت في بطحاء مكة تنشد الشعر والحداء، محملة بأقوال تبشر بصدق معراجه صلى الله عليه وسلم، ابتهجت قلوب المؤمنين، تهللت وجوههم، انصرف الشامتون يجرون خيبتهم، يجترون جمرا، إنهم لم يروا محمدا صلى الله عليه وسلم إلا متجددا طاهرا نقيا صادقا لا شائبة فيه، لكنه الكفر والعناد والجهل والهوى رأس الفساد. هكذا تتوالى الصفحات صفحة بعد صفحة، لأقف وإياكم عند إحدى تلك الصفحات تقول: بعد الإسراء نزل جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، بعد أن فرضت في تلك الرحلة من فوق سبع سماوات. لماذا فرضت؟ لتستريح القلوب بها ساعات في وقت يزيد الضيق والضنك والملمات، فرضها الله عليهم لتعيد تنظيم أوقاتهم كما أعاد التوحيد لهم نظام الحياة. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، لكن ذلك لم يعجب طواغيت قريش، فهو تحدٍ صارخ لهم ولأصنامهم. فنفخ أبو جهل صدره أمام أشباهه فقال: يوما ينفث سما لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. خسئت يا عدو الله، فليس مثلك أيها النجس من يفعل ذلك، فالله كاف عبده. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال بقلب المطمئن الواثق بربه: لو فعله لأخذته الملائكة. ثم مشى إلى بيت الله واثقا وصلى وركع وسجد، فعلم أبو جهل فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهك عن أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: لم تنتهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني، لو ناديت الناس لأتوا يستجيبون لي. فقال جبريل عليه السلام: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. فقال ابن عباس: قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. هل اتعظ أبو جهل؟ هل تأثر بكل تلك الدلائل والبراهين؟ لقد كان أبو جهل طافحا بالحقد، مشويا بجمر الحسد، يكاد يختنق، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه داخل صدره القاتم يمنعون عنه الهواء، يحطمون أضلاعه. عقد حاجبيه، اسودت الدنيا أمامه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فجئهم أي أصحابه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فسجد صلى الله عليه وسلم رغم أنف أبي جهل وأنوف من معه. لقد كان ما حصل لأبي جهل رادعا له لو كان له قلب، لو كان يظن أن محمدا كاذبا، لكنه كان يشرك بالله عن علم ودراية، عنادا وتجبرا وغرورا بما لديه من نسب ومال. ولهذا وأمثاله الكثيرين اليوم من المنافقين والمعاندين جزاء رادع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. رسولنا عليه الصلاة والسلام منة من الله لنا، ولأتباعه سمات، ولمحبيه صدقا علامات، أولها الحب. ولن يبلغ الإيمان درجة الرضا إلا بالحب الكامل لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لهذا الحب صور ودلالات وقرائن تصدقه، وليس مجرد ادعاء. الاتباع، أن يتجرد العبد المحب عن كل رأي أو حكم حتى ينظر قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكم من الناس وللأسف يتجرع على الوحيين وعلى نصوص الوحيين. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ثالثا من علامات صدق محبته أن يكون العبد المحب دائم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منه، فصلى الله وسلم على المصطفى الحبيب. رابعا من علامات اتباعه ومحبته أن تكون له غيرة أن ينال أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته بسوء، خامسا من علامات محبته حقا الثبات على منهجه، فالمحب للحبيب صدقا ليس بالهزيل الذي تعبث به الأهواء وآراء الرجال وتيار الكثرة، فهو يعلم أن البلاء والشدة لا بد منها للمحب الصادق المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله أن نكون وإياكم من المحبين الصادقين، وأن يحشرنا مع حبيبنا في جنات النعيم. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.